بسم الله والابن الروح القدس الآن وحد أمين. نكمل دراستنا في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. النهاردة نتكلم عن الإصحاح الخامس في مواضيع مهمة لطيفة فيها. نتكلم عن الحياة الجديدة في السيد المسيح وحياة البيت والعائلة وإزاي الزوجة تخضع لجوزها والزوج يحب مراته. فبيقول إيه في الآيات الأولى والتانية؟ فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. إحنا ككنيسة كآباء كمسيحيين كلنا لنا لغة واحدة اللي هي لغة المحبة. من خلال المحبة بنتحد كلنا بالروح مع ربنا مع بعض. تحس إن إحنا أولاد ربنا عيلة واحدة. العيلة بتكون مرتبطة دايما بالروح الواحد. وما كانش العيلة فيها المحبة زي ما ربنا بيقول يبقى البيت بينقسم على ذاته. لو انقسم على ذاته ازاي ان هو يثبت؟ فاحنا كلنا عايزين ان ربنا يحقق السر بتاعه فينا اللي هو نفتح باب الايمان لكل عن طريق ان هم يشوفوا المحبة الحقيقية اللي فينا. مش بقولكوا روحوا بشروا واعملوا زي الناس اللي بتقف على ناصة الشارع ويعلوا صوتهم الكلام ده، لا، إن هم يشوفونا مثل حي في المحبة في الوقار في الاحترام في الكلام الحلو ولاد ربنا. فنكون زي ما بيقول رائحة سرور ورضا لربنا زي ما قال لنا قديس يوحنا الحبيب في يوحنا الأولى 3:16: بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. الإنسان اللي بيضحي هو الإنسان اللي بيحب. عشان كده اتكلم في نفس الإصحاح ده عن العائلة. والإنسان اللي ما بيحبش ما يعرفش يضحي. هيضحي بإيه؟ ما بيحبش غير نفسه. لكن بيحب الآخرين يتمثل بسيد المسيح اللي حبنا إحنا كنيسة بتاعته فمات علشاننا. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول إيه؟ أنظر فإنه يقدم لك نصيحة أكثر نبلا إذ يحثك قائلا كأولاد أحباء. نعم، فأنه يوجد سبب آخر مقنع لنتمثل به، ليس أنك نلت صلاحا من يديه فقط وإنما أيضا دعيت ابنه، ابن ربنا يعني. وإذ ليس كل الأبناء يتمثلون بآبائهم بل إيه الأحباء، لذا يقول كأولاد أحباء. حتى دي تقف عندها ساعات طويلة وأيام وسنين كمان. مش أي أولاد يبقوا أولادنا. ستريت فورورد، ده كلام الكتاب المقدس. مين اللي بنسميهم ولادنا؟ اللي هم الاحباء اللي بيحبوا ابوهم وامهم كنيستهم ان هم بيضحوا بنفسهم من اجل ايه؟ ابونا السماوي. بص حواليكوا الايقونات دي كلها، الناس دي عملت ايه؟ ضحت بنفسها عشان خاطر ابوهم. حبا في ابوهم السماوي ضحوا بنفسهم، استشهدوا من اجله. بيكمل في ايات 3-5 بيحذرنا من بعض الخطايا الخطيرة شوية، يقول لنا إيه؟ وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طمع الذي هو عابد الأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. ركز القديس بولس هنا في الحديث عن أعمال إيه؟ الظلمة. ايه اعمال الظلمة؟ الزنا وكل النجاسة او طمع. وده مش معقول ان احنا نسمحها بيننا وبين ولادنا كقدسين في ربنا. وعلشان كده كررها مرة تانية في الآية 5. ليه؟ لان دي ممكن تكون سبب تحرم الانسان من ملكوت ربنا. في اب اسمه سرابي بيقول إيه؟ يجب علينا ان نتجنب هذه الخطايا الثلاث على قدر متساو من الحرص، فان واحدة منها كما ان جميعها تغلق أمامنا ملكوت السماوات وتستبعدنا عنه بقدر متساوي. القديس يوحنا ذهبي الفم برضو قال حتة جميلة، بيقول إيه؟ إن القديس بولس قدم المجموعة الأولى من الشرور. فاكرين في إصحاح 4 في آية 31 قال إيه؟ كل مرارة وسخط وغضب. علة هذه الشرور هي إيه؟ أسبابها يعني الحاجات اللي هي المرارة والسخط والغضب، الصياح والتجديف والخبث، كل ده موجود في الآية 31 في إصحاح 4. لكن المجموعة الثانية اللي هي الزنا وكل نجاسة أو طمع تنبع عن الشهوات الجسدية. وسببها إيه برضو؟ الأولانية ذكر السبب المرة دي يذكر سبب برضو اللي هو إيه؟ كلام السفاهة والهزل عوض كلمات الشكر لله. اللي هيبدأ يقول كلام سفاهة وهزل ممكن بعد كده يخش بقى مثلا زي ما قال كلام قباحة، يبدأ يفكر في حاجات جسدية وشهوانية ويخش في أفعال لا تليق. بيقول القديس يوحنا الزبير الفم كلمات هي الطريق للأعمال. أي نفع للنطق بالفكاهة، أنك مجرد تضحك، يقصد هنا بتمزح بتهرج بطريقة صعبة. أخبرني، هل يشغل صانع الأحذية نفسه بشيء غير ما يمس مهنته ولمنفعتها؟ هل يشتري أي آلة غير التي تقص عمله؟ لا، فأنه لا لزوم للأمور التي لا نحتاج إليها. إذن ليتك لا تتفوه بكلمة بطالة، فخلال كلمات البطالة تسقط في أحاديث غبية. الوقت الحاضر ليس وقت للضحك المتسيب، نضحك ببساطة حلوين طبعا، ولكن الضحك المتسيب المزاح الخارج عن حدود ولاد ربنا، إنما هو وقت للحزن والتجارب والبكاء. فهل تمزح؟ إبليس واقف مستعد أنه يزأر ليفترسك، زي ما يقول في بطرس الأولى 5-8، إنه يقول من كل جهة ويقلب كل الأمور ضد حياتك ويدبر مكائد لينزعك من راحتك، يصر بأسنانه ويجأر يتنفس نارا ضد خلاصك. فهل تجلس أنت لتنطق بفكاهات تتفوه بكلمات غبية وتتحدث بما هو ليس للنفع؟ الآن وقت للحرب الروحية والصراع، للسهر والحراسة، للتسلح والتسربل. لا مجال للضحك هنا، فإن هذا خاص بالعالم. اسمع ما يقوله السيد المسيح في يوحنا 16:20: العالم يفرح وأنتم إيه؟ ستحزنون. السيد المسيح صلب من أجل شرورك وأنت تضحك. اسمع ما يقوله النبي: اعبدوا الله بخشية، هللوا له برعدة، دي في مزمور 2:11. المزاح يجعل النفس رخوة وبليدة. ليس من هو معيب مثل المازح، فأنه ليس في فمه شيء نافع بل مملوء أتعابا. احنا بنفرق بين البساطة والضحك والابتسام والحاجات الحلوة بتاعتنا، وإن حد يمزح بكلام فيه استهزاء وقباحة وسفاهة زي ما بيقول الكتاب، ده مش كلامنا احنا. في آيات 6-8 بيقول: لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا شركائهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. حتة مهمة يمين أقولها على الآية اللي فاتت، لما بيقول للناس اللي هم الطمعين دول إن هم عبيد الأوثان، ليه؟ الطمع واحد عايز يقتني حاجات كتير زي الفلوس مثلا، فأصبح بيعبد إيه؟ الفلوس، بيعبد المادة، فأصبح بالنسبة له إيه؟ زي ما قال في كولوسي 3:5: الطمع الذي هو عبادة الأوثان. وربنا حذرنا ما تقدرش تعبد الله والمال. ففي ناس من الطمع عايزين تمتلك حاجات وخصوصا ماديات وفلوس وكده، لدرجة إن هم يشتروا الناس. واحد يبقى غني شوية ولا عنده قرشين زيادة، يبص للناس من فوق لتحت كأن الناس دي عبيد عنده ولا حاجة. لو ما عملتش الكلام يقول القديس بولس ده، هيجي علينا الغضب بتاع ربنا. فالقديس بولس ما قالش كنتم قبلا في الظلمة أما الآن في النور، لكن قال لهم كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور. يعني إيه؟ الحتة دي مهمة أوي أوي أوي. الإنسان اللي بيسلك في الظلمة، أعمال العالم، طريقة العالم، نفس العالم، أكل وشرب العالم، وكلام العالم، والمزاح بتاع العالم، حياته بتمتزج إيه؟ بالعالم، فهو نفسه بيصبح ظلمة. ولكن الإنسان اللي بيسلك في النور، ماشي مع ربنا، بيروح الكنيسة، بيصلي، بيتناول، وبيعمل كل الحاجات الحلوة بتاعت ربنا، ابن وبنت ربنا، هو نفسه بيكون نور وبركة كمان. المكان اللي تخش فيه بتاخد ربنا معاك، تبارك في المكان اللي انت فيه. مجرد وجودك في مكان يقولك المسيح زارنا، أما تقعد مع ناس طيبين وبسطة وقعدت تتكلم كلمتين حلوين يقولك المسيح زارنا النهاردة. وده السبب ربنا قال لنا في متى 5:14 إيه؟ أنتم نور العالم. فأنت خدت النور من النور الحقيقي طبعا، فعلشان كده لازم تسلك كابن للنور. وعلشان كده بيكمل يجيب لنا ثمار النور، فيقول لنا إيه؟ لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مردي عند الرب. شوف القديس أغسطينوس بيعلق حتة لطيفة هنا على الكلمتين دول، يقول إيه؟ إذ كنتم في الظلمة لم تكونوا في الرب. الإنسان اللي عايش في العالم مش ابن ربنا، مش عايش مع ربنا، ده عايش في الظلمة، وما دام هو في الظلمة مش ممكن يكون في ربنا أبدا. لكن إذ استنرتم فإنكم تضيئون بالرب وليس من ذواتكم. لقد كان بطرس قادرا أن يعمل ما فعله الرب، لكن ليس من عندياته وإنما في الرب. عمل إيه بطرس بقى؟ صار بطرس على الماء كأمر الرب، مدركا أنه يعجز عن التمتع بهذه القوة من ذاته. بالإيمان صار لديه القوة ليحقق ما يعجز الضعف البشري عن عمله. يعني بطرس ما كانش يقدر يمشي على المية من نفسه. مشيت يا بطرس؟ أمشيت طبعا، لما ربنا قال لي تعالى بالإيمان مشي، بعد كده بالضعف البشري طبعا كان هيقع، لكن ما كانش ممكن يمشي شوية لمشي من دول من غير ربنا. فربنا يشتغل فيك، يديك قوة تعمل حاجات فوق الطبيعة. فالسيد المسيح احنا بنسميه شمس البر، فاحنا بالروح القدس أصبحنا النور، وأصبحنا بالنور بتاعه بيجيب الثمر بتاع النور اللي هو البر والصلاح والحق. لما بيقول مختبرين ما هو مردي عند الرب، بيميز بين الناس اللي بتسلك بأعمال الظلمة والناس اللي بتسلك بأعمال النور. أولاد الظلمة بيمارسوا اللي هو يرضي العالم، ولاد النور بقى يهتموا ازاي يرضوا ربنا. وحطوا في أعماقهم الكلمة اللي قالها القديس بولس لما ظهر له ربنا في الطريق لدمشق في أعمال 9:6، يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ بيقول لك اعمل كده. منهم الحاجات الحلوة بيقولها في آيات 11-13، لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وابخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. القديس بولس هنا عايز يخلي المؤمنين بقى حدد موقفك، زي ما إيليا قال لهم إذا كان الله هو الله فاعبدوه، إذا كان البعل هو الله اعبدوه، أنت حرين، لكن أنا أعبد ربنا. ما قدرش أمشي بطريقة سعى ربك وسعى قلبك والكلام بتاع العالم ده، ما يمشيش مع أولاد ربنا أبدا. حدد موقفك، أنت ابن الظلمة ولا ابن النور؟ أنت مع ربنا ولا ضد ربنا؟ وزي ما قال لنا القديس بولس لو فاكرين لما درسنا كورنثوس الثانية 6 في آيات 14-15، أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأية اتفاق للمسيح مع بلعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. كده حدد موقفك، أنت مع الظلمة ولا مع النور، مع رئيس هذا العالم ولا مع ربنا. القديس يوحنا الحبيب فاكرين لما اتكلمنا عن يوحنا الأولى 3:10، بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. قديس يوحنا زابيل الفم بيشرح لنا الحتة دي ويقول لنا إيه؟ أنتم نور، معناه الآن النور يوبخ ما يدور في الظلمة، كأنه يقول أن كنتم فضلاء واضحين لا يقدر الأشرار أن يختفوا، وذلك كما لو أضيئت شمعة يصير الكل في نور ولا يقدر اللص أن يدخل، هكذا إذ يشرق نوركم ينفضح الأشرار ويمسكون. فعملنا أن احنا نكشفهم إزاي؟ هتقولي يعني احنا ندينوا ربنا قال لا تدينوا وكي لا تدانوا في متى 7:1، خد بالك ما قالش إيه دينوهم، قال وبخوهم، يعني اصلحوا أمرهم. لو إنسان أنت بتحبه وخايف عليه، لو ما تقولوش إن ده غلط هيعمل إيه؟ هيتمادى ويستمر في الغلط اللي هو ماشي فيه. فإحنا أولاد ربنا لو شفنا حاجة غلط نوبخ، نقول الكلام ده غلط، لو ما قلناش غلط هيستمر في الغلط، ممكن بعيد عنكم يديهم. شوفوا الكلمة العجيبة اللي بيقولها بعد كده في آيات 14-16، لذلك أقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. القديس بولس بيحاول يختم الحديث عن السلوك في النور، يأكد أن احنا إيه بنتمتع بنور القيامة بتاع ربنا، وبننتصر على الظلمة بسبب النور الموجود فينا بتاع ربنا مش من عندنا. فالقديس يوحنا الذهبي الفم بيقول إيه؟ يقصد بالنائم والميت الإنسان الذي في الخطية، فإنه تفوح منه روائح كريهة كرائحة الميت ويكون متبلدا كمن هو نائم، فيكون كمن لا يرى شيئا وإنما يعيش في الأحلام والأوهام والتخيلات. اترك الخطية فتقدر أن تعاين السيد المسيح، زي ما بيقول في حنة 23، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور. هنا ناخد بالنا حتة جميلة بيقولها القديس بولس، إن هو إيه في السلوك بتاعنا أولاد النور، يبقى برضو في حكمة، في حكمة في التصرف، لأن في ناس حسبة الإيمان بتاعنا غباوة، فدي مش غباوة مننا إن إحنا نؤمن بربنا اتجسد ومات واتصلب على الصليب علشان بيحبني وقام الأموات علشان يقومني. فيقول لك استيقظ أيها النائم وقم من الأموات. الإنسان النائم في الخطية يصحى ويقوم. ليه؟ الوقت مقصر، لازم نفتدي الوقت. الأيام شريرة، الأيام دي يقصد بها أيام العالم اللي عمالة تجذب الإنسان للعالم، بتبعده عن ربنا، طريقة الناس اللي بره وإحنا مبسوطين بيها. يقول لك ما إحنا عايشين في العالم نعمل زيهم. مين قالك إنك تعمل زيهم؟ مسيرة العظة كانت موجودة في العالم وقتها والناس حواليها، القديسين اللي حوالينا دول، الأيقونات دول كلهم كانوا موجودين في العالم وكانوا ناس غنائي وأمراء. هل يأثر عليهم في حاجة إلا ما تيجي عند ربنا؟ فيش حاجة أبدا. علشان كده بيقول لنا في الآيات 17 و18 كلمة قوية، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. لو تاخد بالك الحاجات الحلوة اللي بتحصل الأيام دي من عند ربنا، الحاجات الشر اللي حوالينا دي من الناس الأشرار، وبسببها بنسمي العالم اللي احنا فيه الأيام اللي احنا فيه والزمن اللي احنا فيه الأيام الشريرة أو الأزمنة الشريرة. علشان كده قديس بولس الرسول بيقول لنا أرجوكوا افهموا مشيئة ربنا. لو تفهم مشيئة ربنا كويس قوي تعرف ان ربنا مش عايز أي حاجة ليك غير الخير بتاعك. That's it. كل اللي ربنا عايزه منك تكون معاه إلى الأبد، تملك معاه. شوف العظمة دي كلها، أسيبها وأصدق كلام العالم ورئيس هذا العالم. أنتوا فاكرين لوط لما كان في سدوم وعمورة كان بيعذب نفسه بالأفعال الشريرة بتاع سدوم وعمورة، ولكن بسبب أنه هو بعد ما خرج سكر فحصل إيه؟ للأسف أنجب أولاد من البنتين اللي هم مؤاب وعمون، ودول كانوا في قمة الشر في الدنيا وكانوا واقفين ضد عمر ربنا وضد شعب ربنا عبر الأجيال. نوح البار سكر في تكوين 9:21، لما سكر إيه؟ يتعرى. فالإنسان العادي أي واحد فينا لازم يبعد عن السكر وعن خمر. ليه؟ أنت عايش في حرب مستمرة مع عدو الخير، مع الشيطان، فلازم تستعد للحرب وتتقوى مش تسكر وتتعرى. الكتاب المقدس بيقول لنا ايه في امثال 31:6، اعطوا مصبرا لهالك وخمرا لمري النفس. الخمر لما ربنا سمح بيها، وزي ما قال القديس بولس لتيموثاوس في تيموثاوس الاولى 5:23، قال له استعمل خمرا قليلا من اجل معدتك واسقامك الكثيره. فاذا كان ايه؟ دواء. كان لسه الطب ما تمدنش. استخدم انا حجه اقول لك اهو الانجيل بيقول قليل من الخمر، يا دوب كوبايه. يا ابن الناس كمل القرايه، معدتك واسقامك الكثيره كان نوع من الدواء. يا عالم احنا دلوقتي في وقت متحضرين وفاهمين كل حاجه، حاجه متحضره. انت حتى ما يحصل واحد في جرح بيجيب ايه؟ الكحول، عايز تطهر الجرح، مش كده برضو؟ فيات 19:21 بيقول ايه؟ مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف. لما بيقولنا في الآية اللي فاتت امتلئوا بالروح، يعني اسأل نفسك هل الروح فيك ولا لا؟ طبعا الروح فينا. امتى نمتلئ بقى بالروح؟ يعني يعمل فينا بكامل قوته، لما نبعد عن الكذب والمرارة والحاجات الوحشة دي كلها، لما نكون حنينين على بعض، لما نسامح بعض، لما نكون فعلا ولاد لربنا بالمعنى الحقيقي اللي بيشرحه ربنا، مش اللي انا بفسره على حسب دماغ وتفكيري انا. لو عملت كده والروح القدس ملاك، تبدا بقى تخش في التسبيح والشكر. الملائكه في السماء بتعمل ايه؟ بتسبح. فإذا إحنا هنشترك معهم في التسبيح. الوثنيين كانوا لما يبوضوا لحد من أولادنا القديسين زمان ويقولوا لهم يا تنكر الإيمان يا إما هنتبحك ونقطع رقبتك ونعذبك ونعمل ونسوي، كانوا بيرد عليهم بإيه؟ بالتسبيح. حد أنكر السيد المسيح حاشا، يرموهم في السجن يسمعهم بيرنموا. فالتسبيح كان علامة من علامات الكنيسة والسماء، فأنت بتبدأ من هنا وتستمر فوق في السماء. فبيقول إن الكلام ده نحط في قلوبنا مترنمين مرتلين في قلوبكم للرب، يعني التسبيح دايما بيبقى طالع من قلبنا واحنا بنرتل واحنا بنسبح ربنا كمان. وبعدين بيقول شاكرين كل حين وخاضعين في خوف الله، يعني ايه؟ مفيش حاجه ابدا هتفرح ربنا غير الانسان اللي دايما بيقدم الشكر. وكل ده بنقدمه في محبه، ونخضع للكنيسه ونخضع للخدام في محبه واحترام، زي ما بيقول في روميه 12 10 وادينا بعضكم بعضا بالمحبه الاخويه مقدمين بعضكم بعضا ايه في الكرامة. بعد كده بقى بيخش في حتة مهمة خاصة بالعائلات. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. شوفوا الخضوع في المسيحية مش معناه إيه الخنوع ولا الضعف ولا نقص في الكرامة أبدا. السيد المسيح نفسه أعلن الكلام ده لما أطاع الآب وخضع ليه، مع أنه هو واحد بالآب في الجوهر. فلما ربنا عمل كده رفع من فضيلة الخضوع، فضيلة الخضوع أصبحت فضيلة عشان يخليها يعني حاجة كلنا المفروض نتسابق أن احنا نعملها، كأنك في سباق عايز أنت تخضع عشان تاخد البركة تتشبه برب المجد يسوع اللي خضع. النقطة الثانية، رب المجد يسوع كان خاضع للقديسة مريم والقديس يوسف زي ما موجود في لوقا 2:51، مع ان هم عارفين كويس قوي ان ده ربنا المولود منك يدعى مانويل الذي تفسيره الله معنا، يعني هو الخالق وهو المخلص. فهل خضوعه ده كان يمنعه عن هو يؤدي رسالته في الخلاص؟ حاشا، لدرجة ان هو قال لهم في لوقا 2:49 لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم انه ينبغي ان اكون فيما لأبي؟ والزوجة لما بتخضع لزوجها مش معناها فرد ولا كرامة ضاعت ولا معناها مكانتها ضاعت، مش في المسيحية. الخضوع مش استسلام ولا طاعة مياه، ولكن هي قلب متسع بيقبل إرادة الغير علشان إن احنا نكون عايشين في محبة وسلام في الكنيسة التي في بيتك. وعلشان نفهمها بالطريقة الصح، القديس بولس ربط إن الراجل رأس المرأة بالحب البازل. ازاي السيد المسيح حب كنيسته كرأس للكنيسة؟ حبها ازاي؟ سلم ذاته من اجلها، مات علشاننا. فالراجل لما يفكر قبل ما يقول لمراته انها تخضع ليه، يفكر هل انت بتبذل نفسك من اجل مراتك ولا لا؟ هل مستعد تضحي بحياتك من اجل مراتك ولا لا؟ هو ده معنى ان هي تخضع، وهي تفرح ساعتها انها تخضع لان انت انسان محب وممكن تضحي بنفسك علشانها. فاذا اصبح حب بازل عملي. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول حته لطيفه قوي، بيقول اهتم بها بنفس العنايه التي تعهد بها المسيح الكنيسه. نعم حتى وان احتاجت ان تقدم حياتك، نعم وان احتاجت ان تتقطع اجزاء ربوات المرات، نعم لتحتمل اي الم مهما كان ولا تمتنع. كم يقول ايه في ايات 24 و25، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجلها. لما الزوجة هتخضع لجوزها في الرب، مش حاجة ضد ربنا، والراجل بيمارس الحب بالنسبة لمراته، فالاتنين بيشتركوا مع بعض في عمل السيد المسيح. عمل إيه السيد المسيح؟ بذل نفسه من أجل كنيسته. فأصبحت الحياة الزوجية شركة عمل السيد المسيح، علشان كده بتسجدوا قدام الهيكل في يوم الفرح، يعني انتوا بتخضعوا للكنيسة لأن انتوا هتبقوا كنيسة، الكنيسة التي في بيتك. فاحنا تحت ظل الصليب كل واحد له دوره، الرجل رأس المرأة، الرجل كاهن البيت. علشان كده الرجل لما يلاقي الخضوع الحلو ده من الزوجة يسلم نفسه لأجلها زي السيد المسيح. شوف الكلمة اللطيفة دي من القديس يوحنا ذهبي الفم، بيكلم الزوج بيقول له ايه؟ ان رأيتها تزدري بك وتأنف منك وتحتقرك، فتفكيرك العظيم تجاهها، مودتك ولطفك تقدر ان تخدعها لك. فإنه ليس شيء أعظم قوة في الاستمالة أكثر من هذه الرباطات، خاصة من الزوج والزوجة. نعم، فإنه بالرغم مما تعانيه من بعض الأمور من ناحيتها فلا تعنفها، لأن السيد المسيح لم يفعل ذلك. شايفين الآباء بيقولوا إيه؟ في آيات 26 و27 بيقول إيه؟ اسمعوا الكلام ده، الزوج المفروض يعمل إيه؟ لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. يعني أنت تعمل إيه؟ تعمل زي السيد المسيح كان بيقدسها ويطهرها بالمية زي مية المعمودية. فأنت بتقدس زوجتك بالكلام الحلو، الكلام بتاع ربنا. معقولة راجل يخش جوه بيته كله كلامه تجريح وشتيمة وحاجات زي كده؟ ما ينفعش. برضو أنت بتقدم الصليب زي ما السيد المسيح قدم صليبه تمن للتقديس بتاعنا، أنت بتقدم محبتك والتضحية بتاعتك زي الصليب في البيت. القديس حنا زابية فهم بيقول إيه؟ أرجوك اسمع كلمة لطيفة دي. الكنيسة كانت مملوءة عيبا وبشعة وملومة، بيكلم عننا إحنا الأعضاء، فلم يشمئز منها ولا مقتها، إنما سلم نفسه من أجلها كقول القديس بولس في رومية 5:8، ويسكن خطاه مات المسيح عنها. برغم من كونها هكذا أخذها وكساها بالجمال وغسلها، ولم يرفض أن يسلم نفسه من أجلها. لم يرفض زوجاته اللي هي كنيسة، بالرغم من كلنا مليانين خطايا. فلو أي حد عنده كره من ناحية الطرف الثاني يبقى ما تشبهش بالسيد المسيح أبدا. ولما بيقول يحضرها لنفسه، كان زمان في طقس الجواز اليهودي كان في فترة طبعا بين عقد الزواج وسلام العروس، كل نفس فينا عروس للسيد المسيح. فالسيد المسيح لما يجي طبعا بيحضرها بقى، العروسة بتاعته تبقى حلوة وجميلة ومستعدة ليوم العرس الحقيقي اللي هو إيه؟ لما ربنا يجي في المجيء الثاني ونتقابل معه على السحاب فياخدنا معه. علشان كده كلمة دي قلتها لكم كتير، عبر عن حبك لربنا زي ما هو بيحبك، بدل الحب بحب. انت اعمل نفس الشيء مع مراتك، بدل الحب بحب. لو ما عملتش كده البيت هيبقى فيه شيء من الكراهية، وكمان في كلمة غضن، يعني ايه؟ تجاعد او كرمشة، يعني تعجز من كتر الاحزان اللي انت تديها لمراتك، ممكن هي تعجز. لكن لو في فرح تلاقي الوش مبتسم، تلاقي ان ايه؟ الوش والقلب. اكتر حاجة ممكن تتعب القلب الاحزان. فهل يا ترى انت بتعمل زي السيد المسيح بيكون سبب فرح للبيت وللزوجة، ولا تكون سبب نكد وحزن وكرمشة؟ بيكمل في آيات 28-30 بيقول: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا الكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. فهنا القديس بولس بيقدم ثلاث مقارنات: السيد المسيح والكنيسة، الراجل ومراته، الرأس والجسد. فالقديس حنا زابيل الفم بيقول إيه؟ ليس هنا شيء يلحم حياتنا مع بعضنا البعض هكذا مثل حب الرجل وزوجته، لأنه بيكون واحد. فأعلن القديس بولس أمرين: الأول إيه هو وأدي إيه اتحادنا بالسيد المسيح؟ لما يقول لنا إن إحنا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، يعني إيه؟ في حد فيكم بيكره جسده، ما يهتمش بيه، ما بيأكلوش، ما بيشربوش؟ هو بيقول لنا هنا، بيقول لنا لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه. فمن جهة اتحادنا بالسيد المسيح ان احنا الاعضاء بتاعت الجسد ده، فالغاية الاولى والرئيسية في عمل ربنا خلاص ايه؟ ان احنا يبقى جسده حلو، ان احنا نبقى حلوين. انت كمان كزوج جسدك اللي هو الزوجة لازم تكون في صورة طيبة. اهم حاجة ما نتكلمش على مناظر خارجية، ولكن الفرح، السعادة اللي في البيت، الاحترام، الوقار، الكلام الطيب، التقدير. ولادنا هيطلعوا يشوفوا اللي احنا بنعمله. بنقدم احترام في البيت، هيقدموا احترام في بيوتهم لما يتجوزوا ويكبروا. بيختم في آيات 31-33 بيقول ايه؟ من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فالتهب رجلها. فالتهب أنا جبتها لكم بالإنجليزي من نيو كينج جيمس، ريسبكتس تحترم، أحسن حد ياخدها تهاب يعني تخاف. فالسيد المسيح عمل الكنيسة بتاعته جسد مقدس ليه، إن هو الرأس. نفس الوضع الزوج يشوف مراته إن هي إيه الجسد اللي يهتم بيه ويحبه ويحافظ عليه ويكرمه. فالاحترام يكون متبادل، الوقار يكون متبادل، التقدير يكون متبادل. قراية الإنجيل في البيت إن السيد المسيح يحل بينك، ويخلي السيد المسيح يكون جوه في الكنيسة التي في بيتك. وعلشان كده الجواز اسمه سر عظيم، مش عندنا 7 أسرار في الكنيسة؟ سر من الأسرار 7 ليه؟ بتأسس كنيسة، الكنيسة التي في بيتك. فزي ما السيد المسيح قدم نفسه وضحى بنفسه علشان خاطر عروسه اللي هي الكنيسة اللي هو إحنا، كل راجل بيقدم نفسه للذبيحة من أجل مراته حبا فيها. قديس أغسطينس بيقول كلمة لطيفة قوي، إن السيد المسيح قام بترك الآب إذ أخلى ذاته عن الأمجاد وأخذ شكل العبد. شوفوا توصل لدرجة دي للراجل من ناحية حب لمراته، يضحي بنفسه لدرجة يوصل لصورة العبد، يتشبه ويتمثل بالسيد المسيح، وإن كان يبقى واحدا معه في الجوهر بلا انفصال، كما ترك أمه أي الشعب اليهودي الذي أخذ عنه الجسد خلال القديسة مريم اليهودية الجنس، ليصير هو مع عروسه جسدا واحدا. يعني عايز يوصل لنا كلمة إيه؟ إن أنت بتلتصق بالزوجة أصبحتوا أنتوا الاثنين واحد، وتحبها لدرجة إن أنت تسيب الدنيا كلها علشانها. ويكمل القديس أغسطينس يقول إيه؟ لنهتم بالجسد وإنما فقط في حدود الصحة، بحيث إن إيه ممكن تشغلك عن خلاصك في حالة زي كده، لازم نفكر نرجع الكنيسة مكانها الأول. أنت الراجل الكاهن جوه كنيستك جوه بيتك. أما نقرأ الإنجيل مع بعض، الولاد يطلعوا يقرأوا الإنجيل، لما نكون كنيسة في البيت الولاد يطلعوا يكونوا كنيسة في بيوتهم، لو بنتكلم كلام حلو يطلعوا يكلموا كلام حلو، لو اتكلمنا كلام وحش هيطلعوا يقولوا كلام الوحش. حتى لو ما قالوش الكلام الوحش قدامكم عشان انتوا في البيت، اللحظة اللي يسيبوا فيها البيت ويخرجوا مع أصحابهم هيقولوا كلام ربنا يرحمنا منه. نختم في أفسس 3:20-21، القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور. أمين. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.